بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان نسخ صحيح البخاري المعتمدة، كانت هذه المحاضرة في ليلة السبت 20 من ربيع الثاني لعام 42 بعد 400 ألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمحاضرة الليلة كما سمعنا في العنوان هي نسخ صحيح البخاري المعتمدة، وهي محاضرة يعني تخص طلبة العلم المعتنين بعلم الحديث وبالسنة عامة. يعني نرجو أن ينتبه الجميع لأهمية ما سوف نذكره في هذه المحاضرة. فأقول ابتداء إن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل باتفاق المسلمين، وقد نقل الإجماع على أصحية أو تقدم صحيح البخاري على غيره عدد من أئمة العلم. والعامة يعلمون ذلك، إن هذا إجماع عند عامة المسلمين فضلا عن علمائهم، أنهم يعتقدون أن صحيح البخاري أصح كتاب في هذه الدنيا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل. واسم صحيح البخاري ليس هكذا، واشتهر أو اختصر اسمه في هذا العنوان صحيح البخاري، أما عنوان الكتاب الذي سماه به البخاري هو الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري. نعم. والإمام البخاري هو اسمه محمد بن إسماعيل ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى في يوم الفطر في العام 56 بعد 200 من الهجرة، يعني في منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا، فهو من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، أي من السلف الصالح. هو أمير المؤمنين في الحديث بلا شك وبلا منازع في تلك الفينة، وقد كتب الله القبول لما جمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد التي لا مثيل لها في تاريخ الأمم. يعني أصح أسانيد نقلت بها أخبار بعد نقل كتاب الله عز وجل القرآن هي أسانيد صحيح البخاري باتفاق العقلاء والمنصفين من المسلمين ومن الكفار، بل حتى يعني الكفار المنصفون الذين لهم شيء من الإنصاف يعترفون بهذا في صحيح الإمام البخاري، علماؤهم الذين عندهم إنصاف. ولهذا فلا يعني نزاع في هذا الباب عند كما قلت العقلاء، ولا نزاع في ذلك فضلا أن يكون هناك نزاع عند علماء المسلمين الذين نقلوا هذا الإجماع. أحببت أن أبدأ بذكر شيء من قصيدة نشرت يعني مؤخرا في هذا العام في آخر أعداد مجلة معهد المخطوطات العربية وهي لشهاب الدين المقدسي في مدح البخاري وجامعه الصحيح. ومخطوط تم تحقيقه ونشر في هذا العدد. فمما قاله شهاب الدين المقدسي: من قال ما في المشرقين ومغرب مثل البخاري صحة لا يكذبه، جمع المحاسن كلها ترصيفه، فغدا على كل المساند يغربه، يا حسن أبواب وشاه رقمه، فلذاك أخبار لديها يحجبه، وأول الكتب الصحاح مصنفا، وأول الكتب الصحاح مصنفا في الأرض ومحرر ومهذب، لقد اكتسى حلل الجمال بأسرها ما فيه إلا معلم أو مذهب، قد قال ما أدخلت فيه سوى الذي قد صح لا كل ليدنو المطلب. قال النبي قال النبي للمروزي في نومه: أدرس كتابي ذا فهذا المنقب. وعن البخاري: إنني صنفته في 16 حجة إذ تحسب، وجعلته بيني وبين إلهنا لي حجة فهي التي لا تغلب. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ويعني الحديث الليلة كما ذكرنا في عنوان المحاضرة عن نسخ الصحيح المعتمدة. قبل أن أذكر نبدأ من البداية، يعني قبل أن أذكر النسخ أقصد التي قد يسبق الأذان المقصود هي النسخ المطبوعة، نذكر أصل هذه النسخ التي يتداولها الناس في يومنا هذا. فأصل مرويات صحيح البخاري إنما ترجع إلى 4 رواة نقلوا الصحيحة عن الإمام البخاري، هم أجلة تلامذته الذين رووا الصحيحة عنه. على رأسهم بلا منازع الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري بفتح الفاء والراء. الفربري وفي ربر هي قرية من قرى بخارة على طرف جيحون. قال النووي: هي بكسر الفاء وفتح الراء ويقال بفتح الفاء. وقال الحازمي: والفتح أشهر ولم يذكر ابن ماكولة غيره. والفربري سمع الصحيحة من البخاري مرتين، مرة بفربر ومرة ببخارة. وقد توفي رحمه الله تعالى في 10 من شهر شوال للعام 20 بعد 300 وعمره 90 عاما، قد بلغ 90 عاما. الثاني أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي قاضي مدينة نسف المتوفى في 94 بعد 200 أو قيل 95. والراوي الثالث حماد بن شاكر النسوي ابن سوية أبو محمد الوراق المتوفى في 11 بعد 300. والرابع أبو طلحة البزدوي منصور بن محمد النسفي كذلك دوقان أي كبير بلدة أو قرية بزدة المتوفى في 29 بعد 300. هؤلاء هم أشهر الذين حملوا الصحيح على البخاري. ولكن كما يعني قال الفربري فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام أنه نقل الصحيح عن البخاري 90 ألفا لكن لم يبق منهم غيري ممن ينقل أو يروي الصحيح. هذه الرواية ذكرها الخطيب في تاريخ مدينة السلام. نعم، وهي تبين أن الذين نقلوا الصحيح عن الإمام البخاري هم عدد كبير جدا يعني على ما ذكر هنا الفربري بلغ 90,000 لعل هذا يعني قد يكون مبالغة ولكن الأمر لا يستبعد. ولكن الله عز وجل حافظ رواية محمد بن يوسف الفربري والتي تم تناقلها بعد ذلك في المشرق والمغرب. وننتقل من هذا إلى أن نذكر أصح النسخ المعتمد عند المشارقة وعند المغاربة الذين نقلوا الصحيح. فأصح النسخ عند المشارقة أهل الشرق والتي صار عليه المعتمد إلى وقت يعني إلى أن وصلنا إلى هذا العصر وتم طباعة الصحيح في نسخ مطبوعة حديثة وكان عليها أو على نسخها الفرعية المعتمد المعول هي نسخة الإمام شرف الدين اليونيني رحمه الله تعالى. اشتهر بنسخة اليونيني دي أصح نسخ المشارقة. وأصح نسخ المغاربة هي نسخة ابن سعادة ويأتي بيان ما يتعلق بكلا النسختين. قبل أن أذكر الكلام عن كلا النسختين أذكر الأصل الذي ترجع إليه نسخة اليونيني وكذلك نسخة ابن سعادة اللتان هما أصح نسختين عند المشارقة والمغاربة وهي نسخة أبي محمد عبد الله ابن إبراهيم الأصيلي التي عرفت أو اشتهر بالنسخة الأصيلية. ورواية الأصيلي هي أقدم رواية عرفها المغاربة أقدم رواية عرفها المغاربة حيث رجع الأصيلي إلى الأندلس في آخر خلافة المستنصر في العام 66 بعد 300 نعم من الهجرة. والأصيلي قد روى صحيح البخاري عن شيخيه أبي زيد المروزي المتوفى في العام 71 بعد 300 وأبي أحمد الجرجاني محمد ابن محمد اسمه محمد واسمه أبي زيد محمد كذلك أبو زيد المروزي ومحمد ابن أحمد وأبو أحمد الجرجاني محمد ابن محمد متوفى في العام 73 أي بعد أبي زيد بسنتين. وكلاهما روى الصحيح من عن محمد بن يوسف الفربي. فترجع رواية أو نسخة الأصيلي إلى الفربي. أي من تبع احنا قلنا أشهر من روى الصحيح عن البخاري أربعة أشهرهم عن إطلاق أو الذي بقيت روايته وتداولت الأجيال هي رواية محمد بن يوسف ابن مطر الفربري المتوفى متى قلنا في العام 20 أحسنت في العام 20 بعد 300 عن عمر يناهز 90 عام. ونقل عن الفربري عدد من الرواة رووا عنه الصحيح منهم هذان أبو زيد المروزي وأبو أحمد الجرجاني. ونسخة الأصيلي التي اشتهرت بالنسخة الأصيلية أشهر من رواها عنه واعتمدها هو تلميذه وصهره المهلب ابن أبي صفرة المتوفى في العام 35 بعد 400. فقد جعل رواية الأصيلي هي العمدة في كتابه المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح مطبوع يعني متداول. فهذا أي المختصر النصيح للمهلب يعد نسخة فرعية من النسخة الأصيلية التي أصل رواية المغاربة وكذلك اعتمد عليه المشارقة الأصيلي. طيب كذلك رواها أو نقلها أبو علي الحسين بن محمد الغساني المتوفى في العام 98 بعد 400 حيث ذكر في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل قال: عرضت كتابي من أوله إلى آخره بنسخة أبي محمد الأصيل التي بخطه. هذا قول أبي علي الحسين محمد الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل الذي ضبط فيه بعض المشكلات في الصحيحين البخاري ومسلم فيما يتعلق ببعض الروايات وأسماء الرواة. نعم. الثالث أبو سليمان المالقي داود بن خالد الخولاني من أدباء مشهورين. هؤلاء الثلاثة هم أشهر من اعتمد وروى النسخة الأصيلية. طيب، نرجع إلى ما ذكرناه من أن أشهر نسخة عند المشارقة هي نسخة شرف الدين اليونيني وعلي بن محمد ابن أحمد ابن عبد الله اليونيني المولود في العام 21 بعد 600 والمتوفى في العام 1 بعد 700 في أول القرن الثامن، في أول القرن الثامن الهجري 701. ونسخة شرف الدين اليونيني قد ذاقت هذا القبول لأنه اعتنى بها اعتناء لا نظير له، لا نظير له رحمك الله في النسخ المتعلقة بكتب السنة. فقد ضبط شرف الدين اليونيني نسخة الجامع الصحيح ضبطا يعني كما يقال بالمعايير الحديثة، لو قاسوه بمعايير الضبط الحديثة يعد من أعلى معايير الضبط، من أعلى معايير الضبط التي ممكن أن يضبط بها، أن يضبط بها كتابا في الدنيا. وقد اعتمد شرف الدين اليونيني على 4 أصول. الأصل الأول هو أصل الحافظ أبي ذر الهروي، والذي يعتبره الحافظ ابن حجر أصح الأصول أيضا في هذا البوابة بلا شك، هو طبعا أصل متقدم لأن أبا ذر من الذين نقلوا الصحيح، وكان أبو ذر رحمه الله تعالى يعني من الذين يعني دخلوا في شيء من الأشعرية، ولكن نسخته كانت هي من أصح النسخ. والأصل الثاني هو الأصل المسموع على الأصيل، فاعتمد اليونيني عليه على أصل مسموع على الأصيل، النسخة الأصيلية التي أشرنا إليها. والأصل الثالث هو أصل مؤرخ الشام أبي القاسم ابن عساكر المشهور بكتابه تاريخ دمشق. والأصل الرابع هو الأصل المسموع على أبي الوقت، وهذا الأصل المسموع على أبي الوقت كان بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور السمعاني الذي لو صاحب كتاب الأنساب. فهذه 4 أصول هي التي اعتمد عليها اليونيني في ضبط نسخته من صحيح البخاري. طيب، ومما ميز نسخة اليونيني التي عليها المعول عند المشارقة أنه قد قرأها بحضرة إمام اللغة في مصر في تلك الفينة، وأبو عبد الله ابن مالك الطائي الأندلسي رحمه الله الذي هو صاحب ألفية ابن مالك المشهور. الذي عد شيخا، عد شيخا لليونيني، ولكن ابن مالك جلس بين يدي اليونيني كأنه تلميذ وشيخ في الوقت نفسه، يعني جلس يسمع منه الصحيح وفي الوقت نفسه يضبط له الألفاظ اللغوية بطلب من اليونيني، فجلس سامعا وضابطا في الوقت نفسه. فإذا مرت لفظة تخالف أصول العربية ونحو ذلك أو فيها شيء من الخلاف عند أهل اللغة استفاض ابن مالك في بيان هذا ضبطا لألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا أو على إثر هذا وضع ابن مالك كتابه الذي اشتهر بشواهد التوضيح، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وقد طبع أيضا مؤخرا يعني في عصرنا الحديث. فهذا من أهم ما ميز نسخة اليوناني رحمه الله تعالى. وقد قال اليوناني في نهاية مجالس السماع والتصحيح والمقابلة بلغت مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب مالك أزمة الأدب الإمام العلامة أبي عبد الله ابن مالك الطائي الجياني في المجلس 71. يعني هذه المجالس بلغت 71 مجلسا تم فيها ضبط صحيح البخاري بين شرف الدين اليونيني وابن مالك اللغوي. قال فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه. وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة فأعملت ذلك على ما أمر ورجح. وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذر، أنا والحافظ أبي محمد الأصيلي والحافظ أبي القاسم الدمشقي. نعم ما خلا الجزء 13. نعم والثالثة والثلاثين فإنهما معدومان. هو بأصل مسموعا على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقد نقل هذا الكلام ما الذي قرأناه الآن نقله الحافظ القسطلاني في شرحه المسمى بإرشاد الساري شرح صحيح البخاري، والحافظ القسطلاني اعتمد نسخة اليونيني في شرحه، فنسخة القسطلاني تعتبر فرعا من نسخة اليونيني. وقد ذكر القسطلاني أنه يعني لما بحث عن نسخة اليونيني لم يجد في أول أمر إلا جزءا منها، فأوجد الجزء الثاني منها فقط وكان الأول مفقودا، ثم ذكر في نهاية كلامه أنه وجد بعد ذلك الجزء الأول، قال ينادى عليه للبيع بسوق الكتب فحلف وأحضر إلي بعد فقده أزيد من 50 سنة، فقابلت عليه متن شرح هذا فكملت مقابلتي عليه جميعه حسب الطاقة. يعني نسخة القسطلاني هي نسخة مقابلة ومضبوط على نسخة اليونيني، وشرح القسطلاني مطبوع الآن يعني أو طبع في المطبعة الأميرية منذ أكثر يعني أو منذ سنوات طويلة. طيب وأشهر فروع النسخة اليونانية كما ذكرنا اليونانية صارت أصلا، لكن هناك من ضبط نسختها على نسخة اليوناني فصار لها يعني أيضا من المكانة مكانة نسخة اليوناني، وهي تسمى بفروع اليونانية. فروع اليونانية أشهر هذه الفروع هو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المقرئ الغزولي، والتي كانت وقفا بباب المحروق خارج القاهرة. نعم والأصل هو الفرع الثاني الذي يعد فرعا للنسخة اليونانية هو فرع العلامة المحدث عبد الله بن سالم بن محمد البصري المتوفى في العام 34 بعد 100 والألف. وكما قال أو كما قيل وقد استغرق في مقابلتها وتصحيحها وكتابتها نحو 20 سنة اعتمادا على الأصل اليوناني، فاعتنى بها اعتناء عظيما، ولذلك صارت نسخته هذه الفرعية كأنها فقط الأصل، أو صارت كالأصل نسخة عبد الله بن سالم البصري الذي له شرح البخاري وقد طبع أيضا من سنوات قريبة شرح عبد الله بن سالم. نعم. طيب وأنا فسمى فروع أخرى النسخة اليونانية نحو فرع البقاعي وهو خط البقاعي نقل عن الأصل ابن السراج وأيضا نسخة جيدة، وكذلك نسخة النويري الأديب المصري الحافظ أحمد بن عبد الوهاب النويري الذي أيضا قابل على النسخة اليونانية هذه الأصل أكثر من 8 مرات. والنسخة التي وجدت منها هي النسخة الخامسة، وقد قرأها الأشموني على الحافظ العراقي 6 مرات، وقرأ الحافظ بن سيد الناس 2 مرات، عليها مطالعة لأبي حيان والمرديني وقراءة لابن الملقن، هي نسخة اعتنى بها العلماء، أيضا نسخة النويري هي أيضا من الفروع اليونانية المعتمدة. طيب ننتقل إلى الكلام على أصح نسخ المغاربة التي أشرنا إليها وهي نسخة ابن سعد، ومن أفضل من بين يعني أهمية هذه النسخة وفضلها هو محمد بن عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني المتوفى في العام 82 بعد 300 والألف في كتابه التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة هذا. التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة قد يعني لخصت منه فوائد في هذه الورقات. نعم. أولا ابن سعادة كنيته أبو عمران واسمه موسى، ومولى سعيد بن نصر مولى الناصر عبد الرحمن الخليفة الأندلسي. قال ابن الأبار لم أقف لأبي عمران على خبر بعد عام 22 بعد 500، وأحسابه توفي عقبه، يعني لم تعرف بالتحديد سنة وفاة ابن سعادة، ولكنه في الغالب توفي بعد هذه السنة يعني في قرب منتصف القرن 6 الهجري، أي وفاة ابن سعادة كان قبل اليوناني، فنسخة المغربية هذه متقدمة على نسخة المشارقة. نسخة المشارقة اللي هي نسخة اليونانية اللي هي أشهر نسخة المشارقة كانت كما ذكرنا في العام أو اليونانية توفي في العام الأول بعد 700، فنسخته إنما كانت في القرن السادس في القرن السابع وتوفي في أول القرن الثامن. طيب ابن سعادة روى هذه النسخة عن شيخه أبي علي حسين الصدفي، قد أجاب أيضا في بيان رواية أو نسخة ابن سعادة في بيان يعني أهميتها أنها من أهم نسخ المغاربة صاحب كتاب بنو سعادة المرسيون نسبة إلى مرسية وريادتهم في خدمة الجامع الصحيح للإمام البخاري في الأندلس والذي طبعته الرابطة المحمدية العلماء في المملكة المغربية. وقد بيّن صاحب هذا الكتاب أن مشيخة موسى بن سعادة تتضمن أبا علي الصدفي له فحل الأندلس وشيخها الراوية وفخر المرية ومرسية وقاضيها. وبين أن موسى بن سعادة هو أنه سمع أبا علي وأبو علي هذا صهره. فكانت بنته عند أبي علي. نعم. وأيضا من مشايخ موسى بن سعادة محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشي أبو بكر. نعم. نزيل الأسكندرية. نعم. فهو من أشهر مشايخ أو هذان من أشهر مشايخ موسى بن سعادة. ورواية أبي علي الصدفي يعني تتضمن أسانيد عن المشارقة، حيث رحل أبو علي الصدفي إلى الشرق وسمع البخاري هناك من عدد من العلماء، نعم، ونقلها بعد ذلك إلى المغرب أو إلى المغاربة. طيب. وكما جاء عن ابن الأبار أن ابن سعد انتسخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه، كتباهما بخطه موسى بن سعد، وكانت نسخته هذه مجزأة إلى خمسة أصفار منتسخة من أصل الشيخي وصهي أبي علي الصدفي كما بينا، وفرغ من تعليقها في العشر الأخير من ذي القعدة للعام 92 بعد 400 نسخة موسى بن سعد. نعم. ونقل ابن الأبار قال حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما أي يعني نفسه نعم مع موسى بن سعادة أنهما سمع على أبي علي أي الصدفي صحيح البخاري نحو 60 مرة. 60 مرة هكذا نقل أو قال. طيب. ويعني قد أقبل أبو عمران موسى بن سعادة على الإسماع الصحيح يعني العدد من الرواة الأندلسيين الذين كانوا يحضرون مجلسهم. وإسناد ابن سعادة للجمع الصحيح هو روايته عن أبي علي كما قلنا الصدفي، وأبو علي الصدفي رواه أو أخذه عن أبي وليد الباجي سليمان بن خلف المتوفى في العام 400 بعد 400 من أئمة أهل السنة الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك، وأبو الوليد الباجي أخذه عن أبي ذر الهراوي الذي أشرنا إليه إلى روايته أيضا من أصح الروايات، بل اعتبرها الحافظ ابن حجر أصح رواية عن للبخاري ممن روى الصحيح عن تلامذة الفربري. فأبو ذر قد أخذ روايته عن شيوخه الثلاثة الذين هم من أجل التلامذة الفربري، وهم ابن حموي السرخسي وأبو الهيثم الكشميهاني وأبو إسحاق المستملي، ثلاثتهم نقل الصحيح عن الإمام محمد بن يوسف الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى. أبو ذر الهروي كما ذكرنا أو العلماء ذكرنا اسمه عبد بن أحمد، اسمه هكذا عبد عرف بذلك عبد ابن أحمد ابن محمد الهروي متوفى في العام 34 بعد 400. أما ابن حموية هو من مشايخ أبي ذر اسمه عبد الله، والكشميهاني كنيته أبو الهيثم واسمه محمد هو محمد بن المكي. طيب. ط طيب نسخة ابن سعد هذه كما نقل أبو البركات عبد القادر الفاسي قال هذه رواية ابن سعد هي أفضل من الروايات التي عند ابن حجر، وإن ابن حجر لم يعثر عليها، وهي المعتمدة عندنا بالمغرب، وهي مسلسلة بالمالكية كذا قال. طيب وهناك أيضا الإمام عياض عياض بن موسى صاحب كتاب إكمال المعلم فؤاد مسلم، أيضا هو ممن روى عن أبي علي حسين الصدفي اللي هو شيخ ابن سعادة، وهو أيضا روى عنه صحيح البخاري. فهناك الحافظ المحدث أبو العلاء إدريس ابن الإمام النحوي محمد العراقي ذكر كما في فهرست عبد الله الشريف الوزاني أن رواية عياض ابن موسى عن أبي علي الصدفي أفضل من رواية موسى بن سعادة عن أبي علي الصدفي هكذا قال. ولكن رواية أو نسخة موسى بن سعادة التي كتب لها القبول، وهي التي تنقلها المغاربة قاطبة حتى صار عليه المعول عند المغاربة، وممن يعني روى أو نقل الصحيح إنما نقله من طريق موسى بن سعادة في المغرب، يعني اعتنوا برواية موسى بن سعادة على رواية عياض ابن موسى. طيب بعد أن أشرنا إلى أهم نسخ المشارقة وأهم نسخ عند المشارقة عند المغرب، نذكر بعد ذلك يعني طبعا المقام لا يتسع لمزيد من التفصيل في كل يعني ما يتعلق بمرويات المشارقة والمغاربة، إنما هي إشارات فقط سريعة. نذكر أهم الطبعات كما يقال أو الإبرازات الحديثة أو التي يعني تنسب إلى عالم الطباعة لما عرفت الطباعة في العصر الحديث، وهي كلها تعود إلى هاتين النسختين، إلى نسخة اليوناني وإلى نسخة ابن سعد الشرق والغرب. فنقول إن من أول من اعتنى بنشر صحيح البخاري كما قال في طبعة اللي عرفت بالطبعات الحجرية اللي هي بداية في بداية عصر الطباعة وأحمد بن علي السهرانفوري، وقد اعتمد على 10 نسخ أو اعتمد على 10 نسخ، من أهمها نسخة الصاغاني أبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن العدوي المتوفى في العام 50 بعد 600، والذي تتلمذ عليه الدمياطي وهو شيخ الذهبي. فكان الصغاني كانت عنده النسخة البغدادية للبخاري، وهي نسخة مقروءة على الفربري. نعم. النسخة الثانية التي اعتمد عليها السهرنفوري هي نسخة شيخه محمد بن إسحاق المحدث نعم، وهي مأخوذة من نسخة ولي الله الدهلوي ومطابقة لنسخة عبد الله بن سالم البصري المضبوطة على اليوناني. صارت هذه النسخة هي أيضا مرجعة إلى النسخة اليونانية. فنشرة أحمد بن علي السهرنفوري هذه هي من أقدم أو قد تكون تعد أقدم طبعة ظهرت في العصر الحديث، ويعني كما يقول عصر الطباعة وكان ظهورها في العام 70 بعد 200 والألف، العام 70 بعد 200 والألف، أي قبل النسخة السلطانية المشهورة التي صار عليها المعول عند المشارقة. طيب بعدها نعم ظهرت أو طبعت عدة نسخ في مصر لصحيح البخاري. نسخ مختلفة أشار إليها أو جمعها صاحب كتاب مدرسة الإمام البخاري في مصر، ولكن أنا في تقديري أن من أهم هذه النسخ التي سبقت السلطانية هي نسخة محمد بك المكاوي، والتي طبعت ببولاق في 4 أجزاء في العام 86 بعد 200 والألف، أي بعد نسخة السهرنفوري بقرابة 16 عام تقريبا. وما أهمية نسخة المكاوي؟ أهميتها أن أن محمد المكاوي هذا نفسه قد استدرك استدراكات على نسخة سلطانية بعد ما طبعت. ولذلك نتحدث الآن عن النسخة السلطانية التي اشتهرت بالسلطانية أو البولاقية أو الأميرية، هي كلها مسميات لهذه الطبعة التي طبعت بأمر السلطان عبد الحميد الثاني وهو آخر سلاطين الدولة العثمانية البائدة، هذه من حسناته بلا شك. حيث أمر بطبع صحيح البخاري في العام 11 بعد 300 والألف، يعني قيل إن النسخة اليونينية استقرت في الخزانة الملوكية بالأستانة الدولة العثمانية، هذا الذي اشتهر. فأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلى مشيخة الأزهر في تلك الفينة أن يتولوا قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة لصحيح البخاري من أكابر علماء الأزهر، وكان شيخ الأزهر في تلك الفترة حسون النواوي، فجمع 16 عالما يعني من جهابذة علماء الأزهر في تلك الفترة كي يتولوا هذا العمل العظيم في ضبط صحيح البخاري على يعني على ما يأتي بيانه الآن. فكما جاء في التقرير الذي كتبه الشيخ حسون النووي شيخ الأزهر بعد أن أشار إلى طلب السلطان عبد الحميد منه هذا الأمر، قال فأمر وأمره الموفق أن يطبع في مطبعة مصر الأميرية لما اشتهرت به من دقة التصحيح وجودة الحروف بين كل المطابع العربية. فالمطبعة الأميرية في مصر كانت تعتبر من أوائل المطابع المصرية، وهي يعني أنشئت على إثر المطبعة التي أدخلها نابليون في حملته على مصر، وكانت عرفة بعد ذلك باسم المطبعة الأهلية، فهذه أصل المطبعة الأميرية أصلها، فحولها محمد علي بعد ذلك لما إلى ما عرف المطبعة الأهلية، ثم بعد ذلك يعني اشتهرت أو عرفت بالمطبعة الأميرية أو البولاقية، إنها كانت في بولاق. نعم. فقال الشيخ حسون النواوي، فنعم، وبأن يكون طبع هذا الكتاب في هذه المطبعة على النسخة اليونينية المحفوظة في الخزانة الملوكية بالأستانة، لأنها معروفة به من الصحة القليلة المثال في هذا الجيل وما مضى من الأجيال، من يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة راسخة بين الأنام. وفي 19 من شهر رمضان المبارك من سنة 12 بعد 300 ألف الهجرة النبوية أبلغ صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العثماني في القطر المصري هذه الأوامر السلطانية إلينا لنجمع من حضرات أكابر العلماء الأزهريين من يعتمد عليهم هذا الباب. نعم إلى آخره ما قال. لكن بعد الانتهاء من صدور هذه الطبعة كما أشرت قام محمد علي المكاوي الذي كان من كبار المصححين للمطبعة الأمارية نفسها والذي نشر البخاري بتصحيح كما ذكرنا في طبعة سابقة للسلطانية قام بعمل استدراكات على الطبعة السلطانية هذه ثم هذب هذا المستدرك ونقحه وعرضه على الشيخ سليم البشري شيخ المالكية في الأزهر تلك الفترة ومع ذلك قدمه لأحمد باشا مختار يأمر بما يراه فأمر بطبعه لتعم الفائدة. هذا مستدرك أيضا بلا شك له أهمية يعني أشار إلى بعض الأخطاء التي وقعت لي في السلطانية. ثم ظهرت طبعة بعد السلطانية اشتهرت بالطبعة الفكهانية بعد نفاذ الطبعة السلطانية أعادت المطبعة الأميرية طباعة الصحيح مع مراعاة ما وقع في السلطانية من ملاحظات أو ملحوظات وكان ذلك على نفقة محمد حسين عيد الفكهاني في السنة التالية للطبعة السلطانية مباشرة بما عرف بطبعة العام الرابع عشر بعد 300 ألف واشتهرت بالطبعة الفكهانية والفكهانية. وأيضا قام محمد علي المكاوي باستدراك بعض يعني الهنات على هذه الطبعة في 6 صفحات أيضا فهو يعني قام بجهد في هذا الباب. وقام مصطفى الحلبي مطبعته المعروفة مطبعة الحلبي أيضا المطابعة القديمة في مصر بإعادة طبع نسخة سلطانية ثم نسبت هذه الطبعة إلى محدث مصر أحمد شاكر أنها نسخة أحمد شاكر ولكن لا تصح هذه النسبة لأحمد شاكر ماذا قال؟ طيب أحمد شاكر لا دخل له بهذه الطبعة لكن أحمد شاكر كتب مقدمة على الطبعة السلطانية التي اعتمدت على كما يعني جاء على اليونانية. ويعني كما سمعنا من كلام الشيخ حسون النووي أنه على ما ظهر أنهم اعتمدوا اليونانية الأصل ولكن الذي يظهر في واقع النسخة أنهم لم يعتمدوا على اليونانية لم يعتمدوا على فرع من فروع اليونانية التي أشرنا إليها آنفا فكان اعتمادهم أو معولهم على نسخة القسطلاني التي فرع من اليونانية وعلى نسخة عبد الله بن سالم البصري التي أيضا فرع من اليونانية وأشار أحمد شاكر في مقدمته على الطبعة السلطانية إلى أن نسخته يعني نسخة أحمد شاكر من صحيح البخاري اللي هي نسخة السلطانية أحمد شاكر أخذها من والده اللي هو القاضي محمد شاكر وبين أحمد شاكر أن والده وهو محمد شاكر اعتنى بها عناية كبيرة في سنين طويلة حيث قرأ كما قال أحمد شاكر قرأ والدي صحيح البخاري في هذه النسخة قراءة درس مرتين أتمه كله في إحداهما بالسودان ولم يتمه في الأخرى بالأسكندرية. ثم قال أحمد شاكر: وقد قرأت فيها شيئا من أول الكتاب وآخره على أستاذي الكبير الإمام الكبير حافظ المغرب الحجة المجتهد العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي رحمه الله الذي ورد مصر في العام 30 بعد 300 ولزمته وقرأته عليه، كذا قال أحمد شاكر. نعم رحمه الله تعالى. طيب نقطة طالبنا الحديث كما قال يطول في مثل هذا الباب، فأشير قبل أن أنسى أن نسخة أحمد علي بن علي السهرنفوري التي أشرت إليها تعد من أقدم طبعات البخاري هي طبعت مؤخرا طبعة حديثة، حصلت على نسخة منها، وكذلك ظهرت بعد ذلك يعني طبعة كما قال محدثة من السلطانية اللي هي بتحقيق وعناية زهير ناصر، يعني حاول أن يبرز الطبعة القديمة كما هي ولكن بإخراج كما قال فني أجمل من توضيح الكلمات التي كانت باللون الأحمر بصورة طبعا بالطبعة الحديثة يعني أو بالقصد أقصد بالحبر الحديث، ولكن هي الطبعة نفسها لم يغيرها، يعني طبعا متداولة الآن من السلطانية باعتناء زهير ناصر، هذه الطبعة هي يعني كما يقال ولم يفعل فيها شيء إلا أنه أضاف إليها الترقيم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي اللي يعتبر الترقيم المعتمد صحيح للأحاديث البخاري في عصرنا الحديث، ويعني وأخرجه بإخراج فني يعني أفضل وأجمل يعني. ثم ظهرت بعد ذلك طبعات أخرى من يعني في السنوات الأخيرة القريبة، من أهمها طبعتان أو إبرازتان، وهي طبعة محمد ناظر الفريابي طبعة دار طيبة في 3 مجلدات، والتي أضاف إليها مقدمة شرف الدين اليونيني على نسخته مطبوع، وذكر فيها إسناد ابن ناصر الدين الدمشقي إلى البخاري، وبعد ذلك ظهرت أو من آخر الطبعات التي ظهرت هي طبعة دار التأصيل هذه دار التأصيل، وهذه الطبعة يعني كما أشار إلى ذلك مركز دار التأصيل الذي أخرج هذه الطبعة يقال لي مراجعة مصححة على النسخة السلطانية مع رفع الالتباس عن رموزها، يعني أراد أن يميزوا طبعتهم أنهم هناك رموز من النسخ التي اعتمد عليها الذين أخرجوا الطبعة السلطانية، هذه الرموز لم يعرف أصحابها بالتحديد، واختلف يعني المحققون في نسبة هذه الرموز، فكأنهم يعني حاولوا رفع الالتباس عن هذه الرموز حتى يعني تعرف نسبتها تنسب إلى من. وذكروا على ما أشاروا في المقدمة أنهم أصلحوا بعض كذلك الأخطاء والهنات التي وقعت في السلطانية، والأمر يحتاج إلى مزيد نظر فيها حتى يرى يعني الجهد الذي بذلوا في هذا الأمر وصدق ما قالوا من عدمه، ولكن الأمر على ما يظهر أنه على يعني رغم يعني هذه الجهود التي بذلت بعد ذلك أبعاد السلطانية أن الطبعة السلطانية هذه هي ما زال التي عليها المعول في تلقي صحيح البخاري، هي تعتبر أصح وأدق طبعة لصحيح البخاري في العصر الحديث التي طبعت بأمر السلطان عبد الحميد الثاني على ما ذكرنا، وهي بلا شك التي عليها العزو عليها المعول بالترقيم، ويستفاد من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الأحاديث الصحيح. هذه خلاصة ما أحببت أن أبينه في هذا المجلس، والأمر يحتاج بلا شك إلى مزيد بيان إلى مزيد التفصيل، ولكن ولكن نحمد الله يعني أحمد الله عز وجل أن وفقني إلى أن يعني أبرز أهم نسخ البخاري المعتمدة في هذا الوقت الوجيز، هذا بتوفيق الله وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان نسخ صحيح البخاري المعتمدة، كانت هذه المحاضرة في ليلة السبت 20 من ربيع الثاني لعام 42 بعد 400 والألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمحاضرة الليلة كما سمعنا في العنوان هي نسخ صحيح البخاري المعتمدة، وهي محاضرة يعني تخص طلبة العلم المعتنين بعلم الحديث وبالسنة عامة، يعني نرجو أن ينتبه الجميع لأهمية ما سوف نذكره في هذه المحاضرة. فأقول ابتداء إن صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل باتفاق المسلمين، وقد نقل الإجماع على الصحية أو تقدم صحيح البخاري على غيره عدد من أئمة العلم، والعامة يعلمون ذلك، من هذا إجماع عند عامة المسلمين فضلا عن علمائهم، أنهم يعتقدون أن صحيح البخاري أصح كتاب في هذه الدنيا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل. واسم صحيح البخاري ليس هكذا، واشتهر أو اختصر اسمه في هذا العنوان صحيح البخاري، أما عنوان الكتاب الذي سماه به البخاري هو الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسمه صحيح البخاري. نعم. والإمام البخاري هو اسمه محمد بن إسماعيل ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، المتوفى في يوم الفطر في العام 56 بعد 200 من الهجرة، يعني في منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا، فهو من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، أي من السلف الصالح. هو أمير المؤمنين في الحديث بلا شك وبلا منازع في تلك الفينة، وقد كتب الله القبول لما جمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد التي لا مثيل لها في تاريخ الأمم، يعني أصح أسانيد نقلت بها أخبار بعد نقل كتاب الله عز وجل القرآن هي أسانيد صحيح البخاري باتفاق العقلاء والمنصفين من المسلمين ومن الكفار، بل حتى يعني الكفار المنصفون الذين لهم شيء من الإنصاف يعترفون بهذا لصحيح الإمام البخاري، علماؤهم الذين عندهم إنصاف. ولهذا فلا يعني نزاع في هذا الباب عند كما قلت العقلاء، ولا نزاع في ذلك فضلا أن يكون هناك نزاع عند علماء المسلمين الذين نقلوا هذا الإجماع. أحببت أن أبدأ بذكر شيء من قصيدة نشرت يعني مؤخرا في هذا العام في آخر أعداد مجلة معهد المخطوطات العربية، وهي لشهاب الدين المقدسي في مدح البخاري وجامعه الصحيح، ومخطوط تم تحقيقه ونشر في هذا العدد. فمما قاله شهاب الدين المقدسي: من قال ما في المشرقين ومغرب مثل البخاري صحة لا يكذبه، جمع المحاسن كلها ترصيفه، فغدا على كل المساند يغربه، يا حسن أبواب وشاه رقمه، فلذاك أخبار لديها يحجبه، وأول الكتب الصحاح مصنفا، وأول الكتب الصحاح مصنفا في الأرض ومحرر ومهذب، لقد اكتسى حلل الجمال بأسرها ما فيه إلا معلم أو مذهب، قد قال ما أدخلت فيه سوى الذي قد صح، لا كل ليدنو المطلب، قال النبي قال النبي للمروزي في نومه: أدرس كتابي ذا فهذا المنقب، وعن البخاري إنني صنفته في 16 حجة إذ تحسب، وجعلته بيني وبين إلهنا لي حجة فهي التي لا تغلب. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ويعني الحديث الليلة كما ذكرنا في عنوان المحاضرة عن نسخ الصحيح المعتمدة. قبل أن أذكر هذا نبدأ من البداية، يعني قبل أن أذكر النسخ أقصد التي قد يسبق الأذان المقصود هي النسخ المطبوعة، نذكر أصل هذه النسخ التي يتداولها الناس في يومنا هذا. فأصل مرويات صحيح البخاري إنما ترجع إلى 4 رواة نقلوا الصحيحة عن الإمام البخاري، هم أجلة تلامذته الذين رووا الصحيحة عنه، على رأسهم بلا منازع الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري بفتح الفاء والراء. الفربري وفي ربر هي قرية من قرى بخارة على طرف جيحون، قال النووي هي بكسر الفاء وفتح الراء ويقال بفتح الفاء، وقال الحازمي والفتح أشهر ولم يذكر ابن ماكولة غيره. والفربري سمع الصحيحة من البخاري مرتين، مرة بفربر ومرة ببخارة، وقد توفي رحمه الله تعالى في 10 من شهر شوال للعام 90 بعد 200 للعام 20 بعد 300 وعمره 90 عاما، قد بلغ 90 عاما. الثاني أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي قاضي مدينة نسف المتوفى في العام 94 بعد 200 أو قيل 95، والراوي الثالث حماد بن شاكر النسوي ابن سوية أبو محمد الوراق المتوفى في العام 11 بعد 300، والرابع هو أبو طلحة البزدوي منصور بن محمد النسفي كذلك دوقان أي كبير بلدة أو قرية بزدة المتوفى في العام 29 بعد 300. هؤلاء هم أشهر الذين حملوا الصحيح على البخاري. ولكن كما يعني قال الفربري فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ مزينة السلام أنه نقل الصحيح عن البخاري 90,000 لكن لم يبق منهم غيره ممن ينقل أو يروي الصحيح. هذه الرواية ذكرها الخطيب في تاريخ مدينة السلام، نعم، وهي تبين أن الذين نقلوا الصحيح عن الإمام البخاري هم عدد كبير جدا، يعني على ما ذكر هنا الفربري بلغ 90,000، لعل هذا يعني قد يكون مبالغة ولكن الأمر لا يستبعد، ولكن الله عز وجل حفظ رواية محمد بن يوسف الفربري والتي تم تناقلها بعد ذلك في المشرق والمغرب. وننتقل من هذا إلى أن نذكر أصح النسخ المعتمد عند المشارقة وعند المغاربة الذين نقلوا الصحيح. فأصح النسخ عند المشارقة أهل الشرق والتي صار عليه المعتمد إلى وقت يعني إلى أن وصلنا إلى هذا العصر وتم طباعة الصحيح في نسخ مطبوعة حديثة وكان عليها أو على نسخها الفرعية المعتمد المعول، هي نسخة الإمام شرف الدين اليونيني رحمه الله تعالى، اشتهر بنسخة اليونيني، هذه أصح نسخ المشارقة. وأصح نسخ المغاربة هي نسخة ابن سعادة، ويأتي بيان ما يتعلق بكلا النسختين. قبل أن أذكر الكلام عن كلا النسختين أذكر الأصل الذي ترجع إليه نسخة اليونيني وكذلك نسخة ابن سعادة اللتان هما أصح نسختين عند المشارقة والمغاربة، وهي نسخة أبي محمد عبد الله ابن إبراهيم الأصيلي التي عرفت أو اشتهر بالنسخة الأصيلية. ورواية الأصيلي هي أقدم رواية عرفها المغاربة، أقدم رواية عرفها المغاربة، حيث رجع الأصيلي إلى الأندلس في آخر خلافة المستنصر في العام 66 بعد 300 نعم من الهجرة. والأصيلي قد روى صحيح البخاري عن شيخيه أبي زيد المروزي المتوفى في العام 71 بعد 300 وأبي أحمد الجرجاني محمد ابن محمد اسمه محمد واسمه أبي زيد محمد كذلك، أبو زيد المروزي ومحمد ابن أحمد وأبو أحمد الجرجاني محمد ابن محمد متوفى في العام 73 أي بعد أبي زيد بسنتين، وكلاهما روى الصحيح من عن محمد بن يوسف الفربي. فترجع رواية أو نسخة الأصيلي إلى الفربري، أي من تبع. احنا قلنا أشهر من روى الصحيح عن البخاري أربعة، أشهرهم على الإطلاق أو الذي بقيت روايته وتداولتها الأجيال هي رواية محمد بن يوسف ابن مطر الفربري المتوفى متى قلنا في العام 20 أحسنت في العام 20 بعد 300 عن عمر يناهز 90 عام. ونقل عن الفربري عدد من الرواة رووا عنه الصحيح، منهم هذا أبو زيد المروزي وأبو أحمد الجرجاني. ونسخة الأصيلي التي اشتهرت بالنسخة الأصيلية أشهر من رواها عنه واعتمدها هو تلميذه وصهره المهلب ابن أبي صفرة المتوفى في العام 35 بعد 400، فقد جعل رواية الأصيلي هي العمدة في كتابه المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح، ومطبوع مطبوع يعني متداول. فهذا أي المختصر النصيح للمهلب يعد نسخة فرعية من النسخة الأصيلية التي أصل رواية المغاربة، وكذلك اعتمد عليه المشارقة الأصيل. طيب، كذلك رواها ونقلها أبو علي الحسين بن محمد الغساني المتوفى في العام 98 بعد 400، حيث ذكر في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل قال: عرضت كتابي من أوله إلى آخره بنسخة أبي محمد الأصيل التي بخطه. هذا قول أبي علي الحسين محمد الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، الذي ضبط فيه بعض المشكلات في الصحيحين البخاري ومسلم فيما يتعلق ببعض الروايات وأسماء الرواة. الثالث أبو سليمان المالقي داود بن خالد الخولاني من الأدباء المشهورين. هؤلاء الثلاثة هم أشهر من اعتمد وروى النسخة الأصيلية. طيب، نرجع إلى ما ذكرناه من أن أشهر نسخة عند المشارقة هي نسخة شرف الدين اليونيني وعلي بن محمد ابن أحمد ابن عبد الله اليونيني المولود في العام 21 بعد 600 والمتوفى في العام 1 بعد 700، في أول القرن الثامن، في أول القرن الثامن الهجري 701. ونسخة شرف الدين اليونيني قد لاقت هذا القبول لأنه اعتنى به اعتناء لا نظير له، لا نظير له رحمك الله في النسخ المتعلقة بكتب السنة. فقد ضبط شرف الدين اليونيني نسخة الجامع الصحيح ضبطا يعني كما يقال بالمعايير الحديثة، لو قاسوه بمعايير الضبط الحديثة يعد من أعلى معايير الضبط، من أعلى معايير الضبط التي ممكن أن يضبط بها، أن يضبط بها كتابا في الدنيا. وقد اعتمد شرف الدين اليونيني على 4 أصول. الأصل الأول هو أصل الحافظ أبي ذر الهروي، والذي يعتبره الحافظ ابن حجر أصح الأصول أيضا في هذا البوابة بلا شك، وطبعا أصل متقدم لأن أبا ذر من الذين نقلوا الصحيح، وكان أبو ذر رحمه الله تعالى يعني من الذين يعني دخلوا في شيء من الأشعرية، ولكن نسخته كانت هي من أصح النسخ. والأصل الثاني هو الأصل المسموع على الأصيلي، فاعتمد اليونيني عليه على أصل مسموع على الأصيلية، النسخة الأصيلية التي أشرنا إليها. والأصل الثالث هو أصل مؤرخ الشام أبي قاسم ابن عساكر المشهور بكتابه تاريخ دمشق. والأصل الرابع هو الأصل المسموع على أبي الوقت، وهذا الأصل المسموع على أبي الوقت كان بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور السمعاني الذي لو صاحب كتاب الأنساب. فهذه 4 أصول هي التي اعتمد عليها اليونيني في ضبط نسخته من صحيح البخاري. طيب، ومما ميز نسخة اليونيني التي عليها المعول عند المشارقة أنه قد قرأها بحضرة إمام اللغة في مصر في تلك الفينة، وأبو عبد الله ابن مالك الطائي الأندلسي رحمه الله الذي هو صاحب ألفية ابن مالك المشهور الذي عد شيخا لليونيني، ولكن ابن مالك جلس بين يدي اليونيني كأنه تلميذ وشيخ في الوقت نفسه، يعني جلس يسمع منه الصحيح وفي الوقت نفسه يضبط له الألفاظ اللغوية بطلب من اليونيني، فجلس سامعا وضابطا في الوقت نفسه. فإذا مرت لفظة تخالف أصول العربية ونحو ذلك أو فيها شيء من الخلاف عند أهل اللغة، استفاض ابن مالك في بيان هذا ضبطا لألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا أو على إثر هذا وضع ابن مالك كتابه الذي اشتهر بشواهد التوضيح، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وقد طبع أيضا مؤخرا يعني في عصرنا الحديث. فهذا من أهم ما ميز نسخة اليونيني رحمه الله تعالى. وقد قال اليونيني في نهاية مجالس السماع والتصحيح والمقابلة: بلغت مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب مالك أزمة الأدب الإمام العلامة أبي عبد الله ابن مالك الطائي الجياني في المجلس 71. يعني هذه المجالس بلغت 71 مجلسا تم فيها ضبط صحيح البخاري بين شرف الدين اليونيني وابن مالك اللغوي. قال: فما اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه. وما ذكرناه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة، فأعملت ذلك على ما أمر ورجح. نعم. وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذر، أنا والحافظ أبي محمد الأصيلي والحافظ أبي القاسم الدمشقي. نعم. ما خلا الجزء 13 نعم والثالثة 33 فإنهما معدومان. وبأصل مسموع على الشيخ أبي الوقت بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني وغيره من الحفاظ إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقد نقل هذا الكلام ما الذي قرأناه الآن، نقله الحافظ القسطلاني في شرحه المسمى بإرشاد الساري شرح صحيح البخاري. والحافظ القسطلاني اعتمد نسخة اليونيني في شرحه، فنسخة القسطلاني تعتبر فرعا من نسخة اليونيني. وقد ذكر القسطلاني أنه يعني لما بحث عن نسخة اليونيني لم يجد في أول أمر إلا جزءا منها، فأوجد الجزء الثاني منها فقط وكان الأول مفقودا، ثم ذكر في نهاية الكلام أنه وجد بعد ذلك الجزء الأول، قال: ينادى عليه للبيع بسوق الكتب فحلف وأحضر إلي بعد فقده أزيد من 50 سنة، فقبلت عليه متن شرح هذا فكملت مقابلتي عليه جميعه حسب الطاقة. يعني نسخة القسطلاني هي نسخة مقابلة ومضبوط على نسخة اليونيني، وشرح القسطلاني مطبوع الآن يعني أو طبع في المطبعة الأميرية منذ أكثر يعني أو منذ سنوات طويلة. طيب. وأشهر فروع النسخة اليونينية كما ذكرنا اليونينية صارت أصلا، لكن هناك من ضبط نسختها على نسخة اليونيني فصار لها يعني أيضا من المكانة مكانة نسخة اليونين، وهي تسمى بفروع اليونينية، فروع اليونينية. أشهر هذه الفروع هو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المقرئ الغزولي، والتي كانت وقفا بباب المحروق خارج القاهرة. نعم. والأصل هو الفرع الثاني الذي يعد فرعا للنسخة اليونانية، هو فرع العلامة المحدث عبد الله بن سالم بن محمد البصري المتوفى في العام 34 بعد 100 والألف. وكما قال أو كما قيل وقد استغرق في مقابلاتها وتصحيحها وكتابتها نحو من 20 سنة اعتمادا على الأصل اليوناني، فاعتنى بها اعتناء عظيما، ولذلك صارت نسخته هذه الفرعية كأنها فقط الأصل، أو صارت كالأصل نسخة عبد الله بن سالم البصري الذي له شرح البخاري وقد طبع أيضا من سنوات قريبة، شرحه عبد الله بن سالم. نعم. طيب وأنا فسمى فروع أخرى النسخة اليونانية نحو فرع البقاعي، وهو خط البقاعي نقل عن الأصل من السراج، وأيضا نسخة جيدة، وكذلك نسخة النويري الأديب المصري الحافظ أحمد بن عبد الوهاب النويري الذي أيضا قابل على النسخة اليونانية ذي الأصل أكثر من 8 مرات. والنسخة التي وجدت منها هي النسخة الخامسة، وقد قرأها الأشموني على الحافظ العراقي 6 مرات، وقرأ الحافظ بن سيد الناس 2 مرات، عليها مطالعة لأبي حيان والمرديني وقراءة لابن الملقن. هي نسخة اعتنى بها العلماء، أيضا نسخة النويري هي أيضا من الفروع اليونينية المعتمدة. طيب. ننتقل إلى الكلام على أصح نسخ المغربة التي أشرنا إليها، وهي نسخة ابن سعد، ومن أفضل من بين يعني أهمية هذه النسخة وفضلها هو محمد بن عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني المتوفى في العام 82 بعد 300 والألف في كتابه التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة هذا. نعم. التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة قد يعني لخصت منه فوائد في هذه الورقات. نعم. فأولا ابن سعادة كنيته أبو عمران واسمه موسى، ومولى سعيد بن نصر مولى الناصر عبد الرحمن الخليفة الأندلسي. قال ابن الأبار لم أقف لأبي عمران على خبر بعد عام 22 بعد 500، وأحسبه توفي عقبه، يعني لم تعرف بالتحديد سنة وفاة ابن سعادة، ولكنه في الغالب توفي بعد هذه السنة، يعني في قرب منتصف القرن 6 الهجري، أي وفاة ابن سعادة كان قبل اليونيني. فنسخة المغربية هذه متقدمة على نسخة المشارق، نسخة المشارقة اللي هي نسخة اليونينية اللي هي أشهر نسخة المشارقة كانت كما ذكرنا في العام اللي في العام أو اليونيني توفي في العام الأول بعد 7، فنسخته إنما كانت في القرن السادس في القرن السابع وتوفي في أول القرن الثامن. طيب ابن سعادة روى هذه النسخة عن شيخه أبي علي حسين الصدفي، قد أجاب أيضا في بيان رواية أو نسخة ابن سعادة في بيان يعني أهميتها أنها من أهم نسخ المغاربة صاحب كتاب بنو سعادة المرسيون نسبة إلى مرسية، وريادته في خدمة الجامع الصحيح للإمام البخاري في الأندلس، نعم، والذي طبعته الرابطة المحمدين العلماء في المملكة المغربية. وقد بين صاحب هذا الكتاب أن مشيخة موسى بن سعادة تتضمن أبا علي الصدفي له فحل الأندلس وشيخها الراوية وفخر المرية والمرسية وقاضيهم. وبين أن موسى بن سعادة هو أنه سمع أبا علي وأبو علي هذا صهره. فكانت بنته عند أبي علي. وأيضا من مشايخ موسى بن سعادة محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشي أبو بكر، نزيل الأسكندرية. فهو من أشهر مشايخ، وهذا من أشهر مشايخ موسى بن سعادة. ورواية أبي علي الصدفي يعني تتضمن أسانيد عن المشارقة، حيث رحل أبو علي الصدفي إلى الشرق وسمع البخاري هناك من عدد من العلماء، ونقلها بعد ذلك إلى المغرب أو إلى المغاربة. طيب، و وكما جاء عن ابن الأبار أن ابن سعد انتسخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه، كتباهما بخطه موسى بن سعد، وكانت نسخته هذه مجزأة إلى 5 أصفار منتسخة من أصل شيخي وصهي أبي علي الصدفي كما بينا، وفرغ من تعليقها في العشر الأخير من ذي القعدة للعام 92 بعد 400، نسخة موسى بن سعد. ونقل ابن الأبار قال حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما يعني نفسه مع موسى بن سعادة أنهما سمع على أبي علي أي الصدفي صحيح البخاري نحو 60 مرة 60 مرة هكذا نقل أو قال. طيب، ويعني قد أقبل أبو عمران موسى بن سعادة على الإسماع الصحيح يعني لعدد من الرواة الأندلسيين الذين كانوا يحضرون مجلسهم. وإسناد ابن سعادة للجمع الصحيح هو روايته عن أبي علي كما قلنا الصدفي، وأبو علي الصدفي رواه أو أخذه عن أبي وليد الباجي سليمان بن خلف المتوفى في العام 400 بعد 400 من أئمة أهل السنة الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك، وأبو الوليد الباجي أخذه عن أبي ذر الهروي الذي أشرنا إليه، إلى روايته أيضا من أصح الروايات، بل اعتبرها الحافظ ابن حجر أصح رواية عن للبخاري ممن روى الصحيح عن تلامذة الفربري. فأبو ذر قد أخذ روايته عن شيوخه الثلاثة الذين هم من أجل التلامذة الفربري، وهم ابن حموي السرخسي وأبو الهيثم الكشميهاني وأبو إسحاق المستملي، ثلاثتهم نقل الصحيح عن الإمام محمد بن يوسف الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى. أبو ذر الهروي كما ذكرنا أو العلماء ما ذكرنا اسمه هو عبد بن أحمد اسمه هكذا عبد، عرف بذلك عبد ابن أحمد ابن محمد الهروي، متوفى في العام 34 بعد 400. أما ابن حموية هو من مشايخ أبي ذر، اسمه عبد الله، والكشميهاني كنيته أبو الهيثم، واسمه محمد، هو محمد بن مكي. طيب، طيب، نسخة ابن سعد هذه كما نقل أبو البركات عبد القادر الفاسي قال هذه رواية ابن سعد هي أفضل من الروايات التي عند ابن حجر، وإن ابن حجر لم يعثر عليها، وهي المعتمدة عندنا بالمغرب، وهي مسلسلة بالمالكية، هكذا قال. طيب، و هناك أيضا الإمام عياض بن موسى صاحب كتاب إكمال المعلم في مسلم، أيضا هو ممن روى عن أبي علي حسين الصدفي اللي هو شيخ ابن سعادة، وهو أيضا روى عنه صحيح البخاري. فهناك الحافظ المحدث أبو العلاء إدريس ابن الإمام النحوي محمد العراقي ذكر كما في فهرست عبد الله الشريف الوزاني أن رواية عياض ابن موسى عن أبي علي الصدفي أفضل من رواية موسى بن سعادة عن أبي علي الصدفي، هكذا قال. ولكن رواية أو نسخة موسى بن سعادة التي كتب لها القبول، وهي التي تنقلها المغاربة قاطبة حتى صار عليه المعول عند المغاربة، وممن يعني روى أو نقل الصحيح إنما نقله من طريق موسى بن سعادة في المغرب، يعني اعتنوا برواية موسى بن سعادة على رواية عياض ابن موسى. طيب، بعد أن أشرنا إلى أهم نسخ المشارقة وأهم نسخ عند المشارقة عند المغرب، نذكر بعد ذلك لأن طبعا المقام لا يتسع لمزيد من التفصيل في كل يعني ما يتعلق في مرويات المشارقة والمغاربة، إنما هي إشارات فقط سريعة. نذكر أهم الطبعات كما يقال أو الإبرازات الحديثة أو التي يعني تنسب إلى عالم الطباعة لما عرفت الطباعة في العصر الحديث، وهي كلها تعود إلى هاتين النسختين، إلى نسخة اليوني وإلى نسخة ابن سعد الشرق والغرب. نعم، فنقول إن من أول من اعتنى بنشر صحيح البخاري كما قال في طبعة اللي عرفت بالطبعات الحجرية اللي في بداية عصر الطباعة، وأحمد بن علي السهرنفوري وقد اعتمد على 10 نسخ أو اعتمد على 10 نسخ، من أهمها نسخة الصاغاني أبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن العدوي المتوفى في العام 50 بعد 600، والذي تتلمذ عليه الدمياطي وهو شيخ الذهبي. فكان الصغاني كانت عنده النسخة البغدادية للبخاري، وهي نسخة مقروءة على الفربري. نعم، النسخة الثانية التي اعتمد عليها السهرنفوري هي نسخة شيخه محمد بن إسحاق المحدث نعم، وهي مأخوذة من نسخة ولي الله الدهلوي وهي مطابقة لنسخة عبد الله بن سالم البصري المضبوطة على اليوناني. صارت هذه النسخة أيضا مرجعة إلى النسخة اليونانية. فنشرة أحمد بن علي السهرنفوري هذه هي من أقدم أو قد تكون تعد أقدم طبعة ظهرت في العصر الحديث، ويعني كما يقول عصر الطباعة، وكان ظهورها في العام 70 بعد 200 والألف، العام 70 بعد 200 والألف، أي قبل النسخة السلطانية المشهورة التي صار عليها المعول عند المشارقة. طيب بعدها نعم ظهرت أو طبعت عدة نسخ في مصر لصحيح البخاري. نسخ مختلفة أشار إليها أو جمعها صاحب كتاب مدرسة الإمام البخاري في مصر، ولكن أنا في تقديري أن من أهم هذه النسخ التي سبقت السلطانية هي نسخة محمد بك المكاوي، والتي طبعت ببولاق في 4 أجزاء في العام 86 بعد 200 والألف، أي بعد نسخة السهرنفوري بقرابة 16 عام تقريبا. وما أهمية نسخة المكاوي؟ أهميتها أن أن محمد المكاوي هذا نفسه قد استدرك استدراكات على نسخة السلطانية بعد ما طبعت. ولذلك نتحدث الآن عن النسخة السلطانية التي اشتهرت بالسلطانية أو البولاقية أو الأميرية، هي كلها مسميات لهذه الطبعة التي طبعت بأمر السلطان عبد الحميد الثاني اللي هو آخر سلاطين الدولة العثمانية البائدة، هذه من حسناته بلا شك. حيث أمر بطبع صحيح البخاري في العام 11 بعد 300 والألف، يعني قيل إن نسخة اليونينية استقرت في الخزانة الملوكية بالأستانة في الدولة العثمانية، هذا الذي اشتهر. فأصدر السلطان عبد الحميد أمره إلى مشيخة الأزهر في تلك الفينة أن يتولوا قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة لصحيح البخاري من أكابر علماء الأزهر، وكان شيخ الأزهر في تلك الفترة حسون النواوي، فجمع 16 عالما يعني من جهابذة علماء الأزهر في تلك الفترة كي يتولوا هذا العمل العظيم في ضبط صحيح البخاري على يعني على ما يأتي بيانه الآن. فكما جاء في التقرير الذي كتبه الشيخ حسون النووي شيخ الأزهر بعد أن أشار إلى طلب السلطان عبد الحميد منه هذا الأمر، قال فأمر وأمره الموفق أن يطبع في مطبعة مصر الأميرية لما اشتهرت به من دقة التصحيح وجودة الحروف بين كل المطابع العربية. فالمطبعة الأميرية في مصر كانت تعتبر من أوائل المطابع المصرية، وهي يعني أنشئت على إثر المطبعة التي أدخلها نابليون في حملته على مصر، وكانت تعرف بعد ذلك باسم المطبعة الأهلية، فهذه أصل المطبعة الأميرية أصلها. فحولها محمد علي بعد ذلك لما إلى ما عرف المطبعة الأهلية، ثم بعد ذلك يعني اشتهرت أو عرفت بالمطبعة الأميرية أو البولقي، إنها كانت في بولق. نعم. فقال الشيخ حسون النووي، فنعم، وبأن يكون طبع هذا الكتاب في هذه المطبعة على نسخة اليونينية المحفوظة في الخزانة الملوكية بالأستانة، لهي معروفة بي من الصحة القليلة المثال في هذا الجيل وما مضى من الأجيال. وأن يتولى قراءة المطبوع بعد تصحيحه في المطبعة جمع من أكابر علماء الأزهر الأعلام الذين لهم في خدمة الحديث الشريف قدم راسخة راسخة بين الأنام. وفي 19 من شهر رمضان المبارك من سنة 12 بعد 300 الهجرة النبوية، أبلغ صاحب الدولة الغازي أحمد مختار باشا المندوب العالي العثماني في القطر المصري هذه الأوامر السلطانية إلينا لنجمع من حضرات أكابر العلماء الأزهريين من يعتمد عليهم هذا الباب. نعم إلى آخره ما قال. لكن بعد الانتهاء من صدور هذه الطبعة كما أشرت قام محمد علي المكاوي الذي كان من كبار المصححين للمطبعة الأميرية نفسها والذي نشر البخاري بتصحيح كما ذكرنا في طبعة سابقة للسلطانية، قام بعمل استدراكات على الطبعة السلطانية هذه ثم هذب هذا المستدرك ونقحه وعرضه على الشيخ سليم البشري شيخ المالكية في الأزهر تلك الفترة، وبعد ذلك قدمه لأحمد باشا مختار يأمر بما يراه فأمر بطبعه لتعم الفائدة. هذا مستدرك أيضا بلا شك له أهمية، يعني أشار إلى بعض الأخطاء التي وقعت لي في السلطانية. نعم. ثم ظهرت طبعة بعد السلطانية اشتهرت بالطبعة الفكهانية، بعد نفاذ الطبعة السلطانية أعادت المطبعة الأميرية طباعة الصحيح مع مراعاة ما وقع في السلطانية من ملاحظات أو ملحوظات، وكان ذلك على نفقة محمد حسين عيد الفكهاني في السنة التالية للطبعة السلطانية مباشرة بما عرف بطبعة العام 14 بعد 300 واشتهرت بالطبعة الفكهانية والفكهانية. نعم. وأيضا قام محمد علي المكاوي باستدراك بعض يعني الهنات على هذه الطبعة في 6 أيضا، فهو يعني قام بجهد في هذا الباب. وقام مصطفى الحلبي مطبعته المعروفة مطبعة الحلبي أيضا المطابعة القديمة في مصر بإعادة طبع نسخة سلطانية، ثم نسبت هذه الطبعة إلى محدث مصر أحمد شاكر أنها نسخة أحمد شاكر، ولكن لا تصح هذه النسبة لأحمد شاكر. ماذا قال؟ طيب، أحمد شاكر لا دخل له بهذه الطبعة، لكن أحمد شاكر كتب مقدمة على الطبعة السلطانية التي اعتمدت على كما يعني جاء على اليونينية. نعم. ويعني كما سمعنا من كلام الشيخ حسون النووي أنه على ما ظهر أنهم اعتمدوا اليونينية الأصل، ولكن الذي يظهر في واقع النسخة أنهم لم يعتمدوا على اليونينية، لم يعتمدوا على فرع من فروع اليونينية التي أشرنا إليها آنفا. فكان اعتمادهم أو معولهم على نسخة القسطلاني التي فرع من اليونينية، وعلى نسخة عبد الله بن سالم البصري التي أيضا فرع من اليونينية. وأشار أحمد شاكر في مقدمته على الطبعة السلطانية إلى أن نسخته يعني نسخة أحمد شاكر من صحيح البخاري التي هي نسخة السلطانية أحمد شاكر أخذها من والده هو القاضي محمد شاكر، وبين أحمد شاكر أن والده هو محمد شاكر اعتنى بها عناية كبيرة في سنين طويلة، حيث قرأ كما قال أحمد شاكر قرأ والدي صحيح البخاري في هذه النسخة قراءة درس مرتين، أتمه كله في إحداهما بالسودان ولم يتمه في الأخرى بالإسكندرية. ثم قال أحمد شاكر وقد قرأت فيها شيئا من أول الكتاب وآخره على أستاذي الكبير الإمام الكبير حافظ المغرب الحجة المجتهد العلامة عبد الله بن إدريس السانوسي الذي ورد مصر في العام 30 بعد 300 ولازمته وقرأته عليه، كذا قال أحمد شاكر. نعم رحمه الله تعالى. طيب نقطة طالبنا الحديث كما قال يطول في مثل هذا الباب، فأشير قبل أن أنسى أن نسخة أحمد علي بن علي السهرنفوري التي أشرت إليها تعد من أقدم طبعات البخاري هي طبعت مؤخرا طبعة حديثة، حصلت على نسخة منها، وكذلك ظهرت بعد ذلك يعني طبعة كما قال محدثة من السلطانية اللي هي بتحقيق وعناية زهير ناصر، يعني حاول أن يبرز الطبعة القديمة كما هي ولكن بإخراج كما قال فني أجمل من توضيح الكلمات التي كانت باللون الأحمر بصورة طبعا بالطبعة الحديثة يعني أو بالقصدي أقصد بالحبر الحديث، ولكن هي الطبعة نفسها لم يغيرها، يعني طبعا متداولة الآن من السلطانية باعتناء زهير ناصر، هذه الطبعة هي يعني كما يقال ولم يفعل فيها شيء إلا أنه أضاف إليها الترقيم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي اللي يعتبر الترقيم المعتمد صحيح للأحاديث البخاري في عصرنا الحديث، ويعني وأخرجها بإخراج فني يعني أفضل وأجمل يعني. ثم ظهرت بعد ذلك طبعات أخرى من يعني في السنوات الأخيرة القريبة، من أهمها طبعتان أو إبرازتان، وهي طبعة محمد ناظر الفريابي طبعة دار طيبة في 3 مجلدات، والتي أضاف إليها مقدمة شرف الدين اليونيني على نسخته مطبوع، وذكر فيها إسناد ابن ناصر الدين الدمشقي إلى البخاري، وبعد ذلك ظهرت أو من آخر الطبعات التي ظهرت هي طبعة دار التأصيل هذه معروف دار التأصيل، وهذه الطبعة يعني كما أشار إلى ذلك مركز دار التأصيل الذي أخرج هذه الطبعة يقال مراجعة مصححة على النسخة السلطانية مع رفع الالتباس عن رموزها، يعني هم أرادوا أن يميزوا طبعتهم أنهم هناك رموز من النسخ التي اعتمد عليها الذين أخرجوا الطبعة السلطانية، هذه الرموز لم يعرف أصحابها بالتحديد، واختلف يعني المحققون في نسبة هذه الرموز، فكأنهم يعني حاولوا رفع الالتباس عن هذه الرموز حتى يعني تعرف نسبتها تنسب إلى من. نعم. وذكروا على ما أشاروا في المقدمة أنهم أصلحوا بعض كذلك الأخطاء والهنات التي وقعت في السلطانية، والأمر يحتاج إلى مزيد نظر فيها حتى يرى يعني الجهد الذي بذلوه في هذا الأمر وصدق ما قالوا من عدمه، لكن الأمر على ما يظهر أنه على يعني رغم يعني هذه الجهود التي بذلت بعد ذلك أبعاد السلطانية أن الطبعة السلطانية هذه هي ما زال التي عليها المعول في تلقي صحيح البخاري، هي تعتبر أصح وأدق طبعة لصحيح البخاري في العصر الحديث التي طبعت بأمر السلطان عبد الحميد الثاني على ما ذكرنا، وهي بلا شك التي عليها العزو عليها المعول بترقيم، ويستفاد من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الأحاديث الصحيحة. هذه خلاصة ما أحببت أن أبينه في هذا المجلس، والأمر يحتاج بلا شك إلى مزيد بيان، إلى مزيد التفصيل، ولكن نحمد الله، يعني أحمد الله عز وجل أن وفقني إلى يعني أبرز أهم نسخ البخاري المعتمدة في هذا الوقت الوجيز. هذا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.